أن العنعنة تحمل على السماع إذا ثبتت معاصرة الشيخ للتلميذ، هذا شرط. الشرط الآخر احتمال اللقاء، والشرط الثالث أن لا يكون المعنعن مدلسا. ثلاثة شروط: المعاصرة، وإمكان اللقاء، وأن لا يكون الأول مدلسا، يعني المعنعن مدلسا. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة حمل الحديث على الاتصال. أما إذا ما تيقن بأن المعاصرة لم تكن، فلا يقال عندئذ بأن الجمهور أو أن الإمام مسلم يحمل هذه العنعنة على الاتصال. أبدا لا يحملها على الاتصال، بل هي منقطعة حتى عند الإمام مسلم. لماذا؟ لأننا تيقنا الانقطاع أو تيقنا عدم المعاصرة. كأن يكون راوي من الرواة توفي سنة 80 من الهجرة، الراوي عنه ولد سنة 82 من الهجرة، ما في بينهما معاصرة أبدا، لأن هذا أو الثاني توفي ولد بعد وفاة الأول، فالمعاصرة منتفية. فمسلم لو يعني الأول فرضنا أن اسمه بكر والثاني زيد، لو ورد إسناد فيه زيد عن بكر، مسلم لا يحمل هذا الإسناد على الاتصال، ويخطئ على مسلم من قال إنه يحمل هذا الإسناد على الاتصال. لماذا؟ لأنه هنا حصل تيقن لعدم المعاصرة، والشرط عند مسلم المعاصرة. هذا المعاصرة كيف تكون؟ بأن يعني يكون هناك فترة كافية بين، أو المعاصرة يكون هناك فترة بين الشيخين التقيا أو اجتمعا في عصر واحد، كأن يكون راوي توفي سنة 80 والراوي الثاني ولد لنفرض الآن سنة 78، لنفرض سنة 78، هذا هناك معاصرة في الجملة، عاصره في الجملة، كم عاصره؟ سنتين، 78 و80. فاهم يعني ذا أنا ليش اخترت هذه وقلت المعاصرة مطلقا لأمر ما وهو الشرط الثاني، فهنا عاصره، ثبتت المعاصرة. لكن الشرط الثاني عند هؤلاء ما هو؟ إمكان التحمل، إمكان اللقاء، وبالتالي التحمل. لكن هنا لما عاصره في سنة مجرد سنتين، والسنتين هذه يقينا ما حصل له ثم التحمل، فهذا الإسناد لو ورد أيضا فلان عن فلان هل يحمل على الاتصال؟ يحمل على الانقطاع، وإن ثبتت مطلق المعاصرة. لماذا؟ لأنه هنا معاصرة مع عدم إمكان أو إمكانية التحمل، مع عدم إمكانية التحمل داخل في إمكان اللقاء. اللقاء ممكن تكون عام وتفصله، لأن اللقاء يعني لو نقل هذا الطفل هذا الشيخ نقيه، لكن هل هذا اللقاء يعني كافي في التحمل؟ غير كافي في التحمل. لماذا؟ لعدم أهلية، لعدم أهلية التلميذ هنا. اللقاء المقصود ليس مطلق اللقاء أيضا، إمكان اللقاء يشمل قضية إمكان اللقاء، إمكانه من حيث الزمان والمكان، وأن يكون اللقاء تم في سن كان التلميذ به أهلا للتحمل. فالشاهد أنه إذا عاصر تلميذ شيخا لمدة سنتين فهذا لا تعد، يعني هذه المعاصرة لا تعد أو لا وزن لها، حتى لو لنقل ثبت لقاؤه. لماذا؟ لأنه ليس بأهل للسماع أو ليس بأهل للتحمل. طبعا بخلاف ما جاء بعد في قضايا الإبادة، تلك لا نتكلم عليها هنا، وإنما الآن الذي يهمنا التحمل والسماع للحديث في العصور المتقدمة. كذلك الامر صفة اخرى ان مثلا يكون حصلة المعاشرة او عفوا الان المعاشرة مع امكان اللقاء او امكان التحمل كان يكون رأي ولد مات سنة 80 والرأي الاخر ولد سنة 60 فعندنا 20 سنة بين الرأيين او بين ولادة الاول ووفاة الثاني 20 سنة وهذه فترة كافية في التحمل أليس كذلك؟ بلى فإذا كانت كافية في التحمل فهنا احتمال اللقاء يعني اللقاء محتمل لكن أيضا قد يكون اللقاء غير محتمل بقرائن أن نعرف هذا بقرائن كأن يعرف أن فلان من الناس مثلا زيد هذا زيد يعلم أنه من ميسابير ويعلم أن الشيخ الذي روى عنه زيد بالعنعنة والنفرض أن اسمه حق من مكة ويعلم أن الشيخ المكي هذا حق لم يغادر مكة لم يخرج منها وأن زيدا إما أنكم لم يدخل مكة أو أنه دخل مكة بعد 20 من عمره فعند إذن المعاصرة غير ممكن او اللقاء غير ممكن فاذا علمنا هذا في الحديث ولو كان بالعنعنة غير محمول على الاتصال ولو قال ان مسلم يحمل هذا على الاتصال ضابط الامر ان مسلما والجمهور اذا تيقنوا عدم المعاصرة او عدم اللقاء لا يحمل الحديث على الاتصال وانما يحملونه على الاتصال مع الامكان مع الامكان إذا تمت المعاصرة وأمكن اللقاء كيف أمكن اللقاء راوي ولد سنة 60 وشيخه مات سنة 80 وهذا الراوي لنفرض مكي وشيخه مدني اللقاء ممكن أو غير ممكن ممكن جدا كذلك الأمر أن نعرف أنه مثلا هذا الراوي حج كان مصريا مثلا ولكنه حج في سنين عمره الاولى والشيخ ذلك كان مقيما في مكة فاللقاء ممكن وان لم نقف على احد نص على ان فلانا لقي فلان هذا الشرط الثاني الشرط الثالث ان لا يكون المعنعن مدلسا فاذا كان مدلسا لا يحمل تدليسه على الاتصال وسيأتينا معرفة التدليس واقسام التدليس وما المقصود به أما على المذهب الآخر وهو مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في المعنعن فيضاف إلى هذه الشروط أن البخاري رحمه الله اشترط تثبيت اللقاء فالفرق بين المذهبين المذهب الأول قال الشرط إمكان اللقاء الثاني قال تثبيت اللقاء لا بد أن يثبت اللقاء ولو لمرة واحدة بمعنى أن نعلم أن زيدا لقي بكرا ولو مرة واحدة فلو روى عنه بعد ذلك بالعنعنة عندئذ يحمل الإمام البخاري هذا الحديث على الاتصال أو هذه العنعنة على الاتصال ما لم يثبت ذلك لا يحمل على الاتصال كيف يثبت بأحد الطريقين النص على أن فلانا لقي فلانا والطريقة الثانية أن يرد إسناد صحيح إلى فلان هذا ويقول فيه حدثني فلان أو سمعت فلان فعندئذ يثبت اللقاء أما إذا كان الإسناد إليه ضعيفا أو كان هو بنفسه غير أو كان هو بنفسه غير ثقة فلا عبرة بذلك لأنه غير نفسه غير ثقة أو لنفرض أنه مفروك أو كذاب يقول حدثني فلان ما أدرانا هو كذاب أو أن الإسناد إليه ضعيف فلا يثبت عندئذ اللقاء ولا يثبت اللقاء إلا بأحد هذين الطريقين النص على لقاء فلان لفلان من الأئمة من أهل الشأن أو أن يرد إسناد فيه التصريح بالتحديد اسناد صحيح الى فلان يقول فيه حدثني فلان، فعندئذ يحمل على الاتصال. وتلاحظ هذا في تاريخ الامام البخاري رحمه الله، لان تاريخ الامام البخاري القارئ من الان له يقول ايش هذا الكلام ما نكاد نفهمه، في حين انه لما ألفه البخاري وعرضه على اسحاق ابن راهوي رحمه الله اعجب به كثيرا، وفي بعض الالفاظ وفي بعض الروايات وصفه بانه السحر، وعرضه على بعض الامراء وقال ان هذا الكتاب كالسحر. لماذا كالسحر؟ ونحن الان نقراه ولا نكاد نفهم ما الذي يعنيه البخاري فيه، لانه يحدث الى هذا الى اثبات اللقاء والسماع. وليس من شرط البخاري او من هدف البخاري ان نص على التوثيق، هو نص على التوثيق لكن في النادر بالنسبة للتواجد التي ساقها، وهذا الضعف الذي كان في الكتاب. لذلك استدرك عليه ابن ابي حاتم فجمع كتاب البخاري واعاده بعنوان الجرح والتعديل للنص على توثيق الرواه او تبعيثهم. لكن البخاري ما كان يقصد الى هذا، وانما يقصد الى تحديد السماع واللقاء. ولذلك تراه يقول بعد ان يصف اسناد لراوي من الرواه يقول في اسناده نظر، ويعني ان الاسناد يعني في الاتصال غير متحقق، غير متحقق في هذا الاسناد. فالشاهد ان البخاري من اهدافه في التاريخ الكبير هذا اثبات اللقاء او لقاء الشيوخ بعضهم لبعض، واثبات اتصال الاسانيد. ومن هنا قال من قال من العلماء انه جعله بمثابه المقدمه للصحيح، لانه الفه قبل الصحيح، ومن شرطه الاتصال ومعرفة الاتصال. فهو لما ألف هذا الكتاب عرف مواضع الاتصال ومواضع الانقطاع، فخرج في الصحيح ما ثبت اتصاله عنده رحمه الله تبارك وتعالى. الشاهد نرجع إلى شرط البخاري إذن ثبوت اللقاء، لكن طبعا الإمام مسلم رد على هذا وقال أنه يعني خلاصة الأمر أن الأمر سيؤدي بنا إلى حلقة مفرغة، لانه في هذا الاسناد الذي يعني فلان من الناس نص على لقاء فلان بفلان، هذا النص لابد ان يكون ثابت عليه باسناد صحيح. هذا الاسناد الصحيح لابد عند البخاري فيه من ثبوت اللقاء، ثبوت اللقاء لابد فيه اما من نص او اسناد صحيح، وهل مجرا الاسناد النص لابد فيه من اسناد صحيح، والتحديد ان يكون حدثني فلان لابد فيه من اسناد صحيح، والاسناد الصحيح لابد فيه من اللقاء، وهل مجرا فنصبح ندور في حلقة مفرغة. هذا امر. وامر اخر ان لو فرضنا ثبوت اللقاء في الحديث المعين، ثبوت اللقاء في الحديث المعين لا يعني ان اللقاء او ان السماع ثبت في بقية الاحاديث، فلا بد عندئذ من التزام التحديث مطلقا، يعني ان يقول حدثني فلان مطلقا. والعنعن عندئذ لا بد من حملها، لو سددنا لا بد من حملها على الانقطاع الا ان يقول الراوي حدثني. لماذا؟ لانه لو قال عن فلان قد لا يكون سمعه من فلان، ما دام انه انتم تقولون ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة، هذه المرة يمكن يحمل فيها حديثين ولا يمكن ان يحمل فيها مئات الاحاديث، فعندئذ اما ان تقولوا بقبول العنعنة مع امكان اللقاء، او انه لا بد من ثبوت اللقاء في كل حديث. فالامر على حلقات المعاصرة اضيق منه امكان اللقاء، اضيق منه ثبوت اللقاء في الجملة، اضيق منه ثبوت اللقاء في الحديث المعين. والامر ممكن فيه مزيد تفصيل ان شاء الله، يعني اترك الى اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، كنا تكلمنا في الدرس الماضي على قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: مذكور مروي فوق ما ثلاثة معنعن كعن سعيد عن كرم. والمؤنعن هو ما ورد بصيغة الأمر، فلان زيد أن بكرا قال، أن حفصا قال أن محمدا قال وألمنا ذرا، لكن هذا المقصود بالمؤنث. فإذا قيل أو كانت الإسناد زيد أن محمدا حدثه، أن بكرا حدثه، أن حفصا حدثه، فهذا ليس المراد بالمؤنث في هذه الجزئية. هو فيه أنا لكن ليس هو المراد، وإنما المراد الأول. لماذا؟ لأن هذه الصيغة الثانية فيها التصريح بالتحديث، ولما يصرح الراوي بالتحديث إذن هو متصل، وتم شرط الاتصال الذي هو من شروط الصحيح كما سبق. ولكن نحن نريد أن نبحث فيما هو أبعد من ذلك، نريد نبحث في الاتصال، ليس أن يكون الاتصال ثابت. ففي هذه الحالة الاتصال ثابت ولا يحتاج أن نبحث أو أن نضع شروطا. أما في قوله أن محمدا قال، هل هذا يلزم منه الاتصال؟ ما رأيكم؟ لما زيد يقول أو عن زيد أن محمدا قال أن بكرا قال، هل هذا يلزم منه الاتصال؟ لا يلزم منه. لماذا؟ ايوه، لانه قد يكون قال هذا القول فعلا، ولكن ذكر او زيد من الناس لم يسمعه منه. فاجتهد من كل هذا ان صيغة ان لا يلزم منها السماع، بخلاف ما لو قلت حدثني فهذا يلزم منها السماع الا في حال الكذب. فالكاذب عندما يقول حدثني هو كاذب فلا يصدق. لو قال فلان كذاب ويقول حدثني لا نصدقه لانه كذاب، لكن إذا كان ثقة ويقول حدثني يلزم من هذا السماع إذا لم يوجد خطأ في الرواية. إذن هذا المقصود بالمعنعن، وهو تماما كما تلاحظون كالمعنعن. لما يحتمل أني سمعت من الشيخ مقبل ويحتمل أني لم أسمع، يحتمل أني سمعت من الشيخ ناصر ويحتمل أني لم أسمع. من فيصل لم أرقى الشيخ مقبل ولقيت الشيخ ناصر. ثم بعد ذلك يأتي هناك موضوع التدليس، موضوع آخر. الآن هذه الأنأنة هل تكمل على الاتصال أو لا تكمل على الاتصال؟ بمعنى آخر، هل تعامل معاملة الأنأنة أو لا تعامل معاملة الأنأنة؟ بعض العلماء يقول إنها تعامل معاملة العنعنة، بأن بمعنى أنها تكمل على الاتصال بشروط. ماذا تكمل على الاتصال بشروط؟ أي شيء بشروط المعنعن. وبعضهم قال لا، هي محمولة على الانقطاع ولا تعامل معاملة العنعنة. فالشاهد إذا قلنا أنها تعامل معاملة العنعنة، كم شروطها حتى تكمل على الاتصال؟ ثلاث شروط على القول الأول، واثنان على القول الثاني، وهو الشروط المعاصرة وإمكان اللقاء وأن لا يكون الراوي مدلسا. ويدل على الشيء على القول الثاني ثبوت اللقاء وأن لا يكون المعنعن مدلسا، على ما سبق تفصيله في الدرس السابق. هذا القول في المؤنأن اذا، لكن هناك حالة واحدة تكمل على الانقطاع ممكن يعني يقال بدون خلاف، تكمل على الانقطاع بدون خلاف من الانعنات. وقد يسحب هذا الحكم كذلك في الانعنة انها تكمل في حالة على الانقطاع، وهي ما اذا كان المقصود بالانعنة حكاية او الحكاية حكاية صفة. مثلا يقول فلان من الناس ان فلانا حصل له كذا، وهو مقصوده رواية صفة جرت لفلان، فهذه تكمل على الانقطاع وليست من الشرط ابدا ان تكون محمولة على الاتصال. لماذا؟ لأنه قد ورد في بعض الروايات يكون فيها الراوي ان فلانا حصل له كيف وكيف وكيف ونحن قد تحققنا عدم لقاء زيد لهذا الفلان او كيف نقول زيد وبكر. زيد يقول ان فلانا حصل معه كيف وكيف ونحن متأكدون ان زيدا لم يلقى بكرا. فهو اذا يحكي قصة في هذه الانقطاع ظاهر. اذا كان المقصود بالامانة حكاية قصة لم يدركها الحاكي فالانقطاع ظاهر. وفي هذه الحالة تحمل الامانة على الانقطاع. لكن اذا كانت في مجال الرواية في الاسانيد فتعامل معاملة العنعنة على ما يترجح من اقوال العلماء في المؤنأن. اذا المؤنأن يأخذ تفن المعنعن على ما يترجح. بقي ايضا استطراد يسير في هذا الموضع وهو في لفظ الرواية اذا قال الراوي قال يعني فلان عن فلان او زيد قال قال عمرو قال قال بكر وهل مدرم الاول زيد يقول زيد قال عمرو ماذا قال عمرو قال بكر ماذا قال بكر قال خالد وهل مدرم. هذه هل يلزم منها الاتصال او لا يلزم منها الاتصال؟ ما رايكم؟ ما يلزم؟ لماذا؟ ايوه يلزم او لا يلزم؟ ما في عن هنا. هو يقول قال زيد يقول قال بكر بكر يقول قال حق حق يقول قال خالد. هل هذا يلزم من الاتصال او لا يلزم؟ يلزم. يلزم مكانك لا يلزم من الاتصال. انا اذا كنت الان قال فلان هل يلزم من هذا ان اكون سمعت منه؟ لا يلزم ان اكون سمعت منه. ما معنى انت في مجد ما فهمت المعنى يلزم او لا يلزم؟ يعني معنى يلزم ان لا اقول هذه الكلمة الا وقد سمعت من ذلك الراوي. هل يلزم هذا؟ ما يلزم. ممكن اقول قال بكر او قال حق وقال خالد وقال عمرو وهل مدرا لكن انا ما سمعت منه مباشرة وانما سمعت من غيره. فالسند قال كذلك الامر تعامل معاملة العنعنات ما لم يصرح الراوي بالتحديد. يعني يقول مثلا قال حدثني او قال سمعت فلانا او قال اخبرنا فلان. اما اذا قال الراوي قال فلان فهذا لا يلزم ان الاسناد متصل ولذلك لا بد من معاملته كمعاملة المعنعنة. لذلك لما يعرفون التجويد يقول العلماء في اخر تعريفه ويأتي بصيغة تحتمل اللقاء كعن وقال. تحتمل اللقاء يعلم ولا تجزم به. تحتمل اللقاء وتحتمل عدم اللقاء لكنها لا تجزم باللقاء بخلاف ما لو قال سمعت. سمعت تجزم باللقاء او لا تجزم باللقاء؟ حدثنا تجزم او لا تجزم؟ لكن لما تقول قال تجزم او لا تجزم؟ لا تجزم. تحتمل تحتمل اني سمعته مباشرة وتحتمل اني لم اسمع ابدا منه وتحتمل اني سمعته بواسطة. فيما لو كنت الان قال محمد تحتمل اني سمعت من محمد مباشرة وتحتمل اني لم اسمع من محمد ابدا وانما سمعت بواسطة. كان يكون قال اسماعيل او حدثنا اسماعيل قال حدثنا محمد. فهنا الاحتمال في قال وعن الان والاتصال يعني من شرط الحديث الاتصال وهذه الصور تحتمل الاتصال ولا تجزم به. فالصور التي تجزم بالاتصال مثل حدثنا واخبرنا وسمعته هذه ما تستطيع حملها على الاتصال لانها هي تبدو اصلا بالاتصال، لكن ما لم يكن خطا في الروايه، ما لم يكن ثمة خطا في الروايه او راوي كذاب، لكن الصيغ الاخرى لا تبدو بالاتصال وانما تحتمله. فلذلك يتكلم عليها العلماء وانه لا بد لها من شروط حتى تحمل على الاتصال، اللي هي المعاصره وامكان اللقاء وعدم كون المعنعن او المؤنئن او الذي قال قال مدلسا. بعد ذلك يقول الشيخ رحمه الله: ومبهم ما فيه راي لم يسم. ومبهم ما فيه راي لم يسم، ايش معنى يسم هنا؟ لم يسمى اسمه، نعم ليس يعني لم يسمى اذا فلم يسمى هذه المجزومة، مجزومة بأي شيء. أين أهل اللغة؟ مجزومة بحرف اللم. طيب ما علامة الجزم؟ أنا سقطت علامة الجزم، حد حرف العلة. نعم ومبهم ما فيه راي لم يسم. فالمقصود لم يسمى اي ان هذا الراوي لم يسمى، وانما كما تاتي قيل فيه رجل شيخ ونحو ذلك. مبهم، المبهم مقصود من يعني قولك او قولهم ابهمت الشيء، ابهمه ابهاما. والابهام الابهام الشيء هو اخطائه. وتقول ايضا مثلا لون الزهوم اذا كان شديد السواد فلا تكاد ترى فيه، فالسواد الزهوم هو الذي لم يتميز او الذي لم يعرف، صحيح لم يتميز لم يعرف حتى لا نخلط بالمهمل. واما في الاصطلاح فالمقصود به او الابهام في الاصطلاح قد يكون في الاسناد وقد يكون في المتن، والمقصود به ان لا يسمى الراوي اي الشخص، ان لا يسمى الشخص سواء كان في الاسناد او في المتن. بناء على هذا التعريف من فهم هذا التعريف فلنمثل لنا مثالا هذا هو يكون في الاسناد كالتالي: ممكن اما حدثنا او عن او قال او سمعت، تلك موضوع اخر يرجع الى الاتصال. نحن الان في الابهام، يكون في الاسناد عن بكر عن زيد عن رجل عن محمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الرجل هنا سمى او لم يسمى؟ فهو المبهم لم يسمى. ثم بعد ذلك تختلف الابهام او ابهام الرجل ياتي بطرق مختلفه، قد يكون في زيد عن ذكر عن رجل عن حق، أي زيد عن ذكر عن شيخ عن حق، أي زيد عن ذكر عن فلان عن حق، أي زيد عن ذكر عن ابن فلان عن حق، أي زيد عن ذكر عن عمة فلان عن حق، أي زيد عن ذكر عن أبي فلان عن حق. وهل مجرم؟ ولما يقول عن فلان هنا يكون مبهما إذا قصدنا أن فلان غير معروف، اما اذا كان معروف وقصدت انه غير مميز فيكون من باب الاهمال والابهام. فالشاهد هذه كلها مبهمات: زيد عن بكر عن فلان، او زيد عن بكر عن شيخ عن حق، او زيد عن بكر عن رجل عن حق، او زيد عن بكر عن امرأة عن حق، او زيد عن بكر عن من ادرك عبد الله بن عمر عن ابن عمر. كذلك الامر هذا مبهم. لماذا؟ من أدرك أي لكن من أدرك هو مذهب لم يسمى. كذلك الأمر زيد عن حط عن الثقة عن ابن عمر، زيد عن حط عن من أثق به عن عمر، زيد عن حط عن رجل صالح عن عمر، كلها مبهمات.
شيخ لو قيل أبو عبد الله أو أبو محمد هل يأتيه؟
هنا ينظر، لا هذه كلها مثلنا فينظر من هو هذا، يعني تلحق بباب المهمل او باب معرفة من ذكر بكنيته او المكنين. اذا هذا المقصود بالابهام، واظن انكم عرفتموه. وهذا الابهام في الاسناد، الابهام في المثل، من يمثل له على هذا؟ فقامة امرأة، نعم هذا ابهام في السند. فالمهم في الامر انه اذا النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بحديث، وهذا الحديث كان سببه سؤال رجل له او سؤال امرأة له، او انه اسمع تحديث النبي صلى الله عليه وسلم قام رجل فقال له قولا او سأله عن مسألة ونحو ذلك، هذا الرجل ما به مبهم. نرجع الآن إلى الإبهام في السند والإبهام في المثل. أولا بالنسبة للإبهام في المثل، هل يضر هذا بصحة الرواية؟ ما رأيكم؟
لا.
الإبهام في المثل هل يضر بصحة الرواية؟
لا.
لا يضر بصحة الرواية، هذا كلام صحيح، لا يضر الإبهام في المثل بصحة الرواية. لماذا؟ لأن المبهم ليس طبقة أو ليس حلقة من حلقات الإسناد، فلا يضر ذلك. وإنما هو رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن أصلا وصلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد، هذا الإسناد قد يكون صحيحا وقد لا يكون، فالشاهد أن الإبهام في المثل لا يضر. كذلك الأمر وصلنا إلى ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بإسناد صحيح أو غير صحيح، وقال رجل لابن عمر، يعني زيد يقول قال ابن عمر كنت وكنت وكيف، فقام رجل فقال يا ابن عمر يعني قولك هذا خطأ والصحيح كذا، كما حصل الحديث بتاع مسلم لما قال ابن عمر الحج يصوم رمضان فاعترض عليه، فرد ابن عمر وقال انه الحج وصوم رمضان في حديث بني الاسلام على خمس. فالشاهد هنا اذا وصلنا الى ابن عمر باسناد، وهذا الاسناد سواء كان ضعيفا او صحيحا، الابهام الذي في المثل لا يضر في الاسناد، لا يضر في صحة الاسناد، وانما العبرة بالاسناد. اما الابهام في الاسناد فهل يضر بصحة الرواية او لا يضر؟ يضر بصحة الرواية. لماذا؟ لم يعرف. ايش يعني لم يعرف؟ هذا هو، لم نعرف عين الراوي، من هو الراوي، وبالتالي لم نعرف صفة هذا الراوي، هل هو ثقة او هو صديق او هو ضعيف او هو كذاب، لم نعرف. فهو في يعني اقل الاحوال مجهول، والمجهول لا يقبل. فالشاهد اذا كان في الاسناد راوي مبهم فهذا الاسناد لا يصح. متى يمكن ان يصح هذا الاسناد؟ اذا عرف الشخص فقط، اذا عرف الشخص وكان مقبول الرواية، اذا عرف الشخص وكان مقبول الرواية. وكيف يعرف الشخص؟ ممكن يعرف بطرق اخرى للحديث، يعني بأسانيد اخرى تطرق بهذا المبهم من هو. فاذا عرفناه عندئذ انتقل الامر المبهم بين. لذلك المبهم يحتاج الى بيان من هو الرجل المبهم. فالشاهد اذا سواء قيل في الاسناد رجل او سعيد او امرأة او ابن فلان او فلان او الثقة او حدثني من اثق به ونحن ذلك كله محمول على انه مبهم حتى في الثقة على القول الصحيح. ولا بد حتى نحكم باتصال هذا الاسناد من معرفة هذا الراوي من هو او حتى نحكم بصحة الاسناد، لان الاسناد قد يكون متصلا فيما اذا قيل حدثني رجل قال حدثنا فلان، عفوا حدثني رجل قال حدثني زيد قال حدثني بكر الى ان يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقول حدثني رجل فالاتصال ظاهر، لكن الابهام هو علة ضعف الرواية لاننا لا نعرف ثقة الراوي او جهالته او عدالته او الطعن فيه ونحو ذلك، فلا يقبل حتى لو كان حدثني الثقة، لانه قد يكون ثقة عند المحدث وليس بثقة عند غيره، فلا بد في المبهم من ان يبين. وقد اشتغل العلماء يعني ببيان المبهمات سواء في الاسناد او في المتن، والمبهمات في المتن غالبا يتكلم عليها العلماء في الراح الحديث، وغالبا الحافظ يعني يحاول قدر إمكانه أن يبين من خلال رواية الأخرى من الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو هذه قصة من مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يقول في مواضع من يعني فتح الباري يقول لم أقف عليه، يعني بعد أن أفرغ وسعه محاولا الوقوف على هذا المبهم لم يعرفه فيقول لم أقف عليه، يعني في روايات أخرى. هذا المبهم يشارك المبهم في الذكر كما يشارك المعنعن في الذكر المعنعن، يشارك المبهم لفظ آخر لم يتكلم عليه هنا ولا في هذه المنظومة وهو المهمل. المهمل ما المقصود بالمهمل؟ المقصود بالمهمل في الإسناد أن يقال فيه حدثنا زيد، قال حدثنا حفص ابن عمرو، قال حدثنا بكر ابن قيس، وهذا المجرى، ولكن يقال فيه حدثنا زيد ولا ينسب. لذلك انا استدركت فيما سبق وقلت فلان، لان فلان هذه يعني كناية عن الاسم، فاذا اخذناها او اعتبرناها كناية عن الاسم فيكون الحديث او في الاسناد مهمل وليس مبهم، واذا اعتبرناها كناية عن الجهال انه لم يعرف الرجل او لم يعرف اسمه فتكون من قبيل المبهم، وهي اصلا لا ينبغي استخدامها الا في المهمل حتى لا يقع اللب. فالشاهد اذا قيل في الاسناد اذا حدثنا زيد وهذا الزيد لم يميز وكان فروا مجموعة من اسمهم زيد، يقال في هذا انه راوي مهمل، والمهمل يحتاج الى ماذا؟ الى تمييز. المبهم يحتاج الى تبيين او الى بيان، والمهمل يحتاج الى تمييز، لذلك العلماء يقولون بيان المبهم وتمييز المهمل. مثل ماذا في الرواة؟ مثل سفيان. سفيان في الرواة مجموعة منهم في عصر واحد او يعني تفارسوا وهم لهم تلاميذ نفس التلاميذ فطر، ولهم ايضا نفس الشيخ جماعة فطر، سفيان ابن عيينة وسفيان ابن سعيد الثوري. فاذا قلت في الاسناد حدثنا سفيان وقف حدثنا سفيان، لم يميز هل هو ابن عيينة او هو الثوري، فنقول هذا الاسناد او هذا الرجل هنا هذا الراوي مهمل يحتاج الى تمييز، يحتاج ان نميزه من هو، هل هو ابن عيينة او هو الثوري. كذلك الامر في طبقة هؤلاء سفيان اخر وهو سفيان ابن حسين، فيحتاج الى تمييز، وهذا يرجع الى القرائن. فاذا قيل مثلا سفيان عن الزهري فهو ابن عيينة، لان الثوري لم يلقى الزهري، ولكن إذا قيل سفيان عن الزهري يحتمل أن يكون ابن عيينة ويحتمل أن يكون سفيان بن حسين، لأن كليهما روى عن الزهري، فيحتاج أنت إذن أن تنظر وترجع إلى القرائن، والقرائن معرفة السيوف والتلاميذ يعني القرائن في الرواية سترشدك إلى المقصود فلان أو يعني سفيان بن عيينة أو سفيان بن سعيد سفيان بن عيينة أو سفيان بن سعيد الثوري أو سفيان بن حسين. كذلك الأمر في الرواة حماد، وحماد موجود في طبقة واحدة، كلاهما من يعني علماء السلف ومن أفاضل السلف عقيدة وعبادة رحم الله الجميع، وكذلك الأمر طبعا سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة. فهناك حمادان ويعرفان أيضا بالحمادين، من هما؟ حماد ابن سلمة وحماد ابن زيد، كان في عصر واحد. فإذا قيل راوي يروي عن واحد يقول حماد حدثنا حماد، من المقصود بحماد هنا؟ قد يكون حماد ابن زيد وقد يكون حماد ابن سلمة، فيحتاج إلى بيان أو عفوا إلى تمييز. كذلك الأمر يوجد من رواه حماد آخر وهو حماد ابن أسامة، لكن هذا في طبقة متأخرة عن هؤلاء، وقد يكون أدرك بعض مشايخنا. كذلك الأمر يوجد حماد آخر، حماد ابن أبي سليمان، لكن أكثر ما يحصل الاشتباه بين حماد بن زيد وحماد ابن سلمة. بعد ذلك بالنسبة لهذا المهمل، ما الحكم الذي يترتب عليه؟ المهمل لا يخلو من ثلاث حالات، إما أن يكون كلا الراويين اللذين تردد النظر بينهما ضعيف، أن يكون كليهما أو كلاهما ضعيفا، أو الحالة الثانية أن يكون كلاهما ثقة أو مقبول الرواية، والحالة الثالثة أن يكون واحدا منهما ثقة والثاني ضعيفا. ففي الحالة الأولى إذا كان كلاهما ضعيف من حكم في الإسناد؟ ماذا تحكمون على الإسناد؟ ما هو من قطع ضعف، لأنه سواء كان زيد ابن خالد أو كان زيد ابن حرب فهذا ضعيف وهذا ضعيف، فسواء كان هذا أو ذاك فالإسناد ضعيف. كذلك الأمر في الحالة الثانية إذا كان كلاهما ثقة، ماذا تحكمون على الإسناد؟ صحيح إذا توفرت سائر الشروط. لماذا؟ لأنه متردد بين ثقتين، فسواء كان هذا أو ذاك فالإسناد على ذلك صحيحا. طبعا يعني هذا بعض الضوابط الدقيقة، قد يكون وإن كان بعضهما ثقة لكن في الشيخ المعين ضعيف ونحو ذلك، فهذا يحتاج إلى نظر وتفصيل. إنما الآن أنا أعرض يعني ممكن الأمور الرئيسية. فإذا كان واحد منهما ضعيفا والآخر ثقة، ماذا تحكم على الإسناد؟ فإنما يتميز حسب أقوال العلماء، ما استفدت شيئا حسب أقوال العلماء، لكن من يحكم على هذا الإسناد ويعلم؟ ما في أحد يحكم على هذا الإسناد بالضعف. لماذا؟ لأننا لم نتحقق كون هذا الراوي ثقة، فبالتالي نحن نرجح جانب أن يكون هو الضعيف. وكما أقول دائما في مجال الرواية، يعني سبق لنا في أصول الفقه عند الكلام على الاصل ويأتي الاصل بمعنى المستصحب. وقلنا عندئذ الاصل في المتهم انه بريء حتى تثبت ادانته. فالاصل في الحديث انه ضعيف حتى تثبت صحة. او الاصل في الاسناد الضعف حتى تثبت الصحة. او ممكن تقول الاصل في مجال الرواية الرد حتى تثبت شرط الصحة. فدائما نغلب جانب الضعف على جانب الصحة. فعملا بهذا الاصل يحكم على هذا الحديث او على هذا الاسناد بماذا؟ بالضعف. ما لم يتميز او ما لم يتميز المقصود من الراويين ونعرف انه ثقة. فان عرفنا انه ثقة فهو عندئذ صحيح. وان عرفنا انه الضعيف فهو عندئذ ضعيف. بمعنى اخر ان هذه الحالة الثالثة لا تخلو من ثلاثة امور. ان نستطيع التمييز ويكون الراوي هو الضعيف. او ان نستطيع التمييز ويكون الراوي هو المقبول. او ان لا نستطيع التمييز. فان استطعنا التمييز وكان الراوي هو الضعيف فالاسناد ضعيف. وان استطعنا التمييز وكان الثقة فالاسناد صحيح. وان لم نستطع التمييز فالاسناد ضعيف. نعم هذا ما يمكن ان يقال حول المبهم والمهمل. طبعا انتهى الوقت. صلى الله تبارك تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فكما تعلمون ايها الاخوة كنا في الدرس الماضي قد اتممنا الكلام على قول ماضي رحمه الله بعيد عن كرم وشرعنا في الكلام على قوله ومبهم ما في وراء لم يتم وانتهينا من ذلك ايضا. يقول النادى رحمه الله وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما اضفته الى الاصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذكر ومرسل منه الصحابي فقط يقول غريبا ما روى راي فقط الى اخره. البيت الاول من هذه الابيات الثلاثة قوله وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل يتكلم رحمه الله تبارك وتعالى في هذا البيت عن لفظين من الفاظ المحدثين لكنه ما صرح بهذين اللفظين وانما ذكر التعريف تعريف كل لفظ وما يعني يومئ اليه او يثير اليه. فالفكر الاول من قوله وكل ما قلت رجاله على هذا تابع لفظ والثاني وضده ذاك الذي قد نزل. اللفظان هما العالي والنازل. العالي والنازل. والعالي والنازل نوع من انواع الحديث عند المحدثين يتكلمون عليهما. وهما متعلقان بالاسناد. يعني هذان اللفظان مما لهما تعلق بالاسناد وليس لهما تعلق بالمتن. هذا امر. امر اخر ليس لهما تعلق بالصحة او عدم الصحة. يعني ما يترتب على العلو او النزول صحة او عدم صحة. قد يترتب عليه ترجيح لكن صحة وعدم صحة لا يترتب على ذلك. وانما هي من باب طرائف الاسناد اي لغايه الاسناد. الاسناد الالي افضل من الاسناد النازل يعني على القول الصحيح كما ياتي الاشاره اليه. العالي كل هو مأخوذ من على على الشيء علوا، والعلو ضد السفول وضد الانتفاض، وهو المعنى الارتفاع. إذن فكل ما ارتفع فهو عالي. والأصل أيضا أنه بالنسبة لك أيها الإنسان كل ما على فهو عالم بالنسبة لك، فتقول عنه أنه علي أو عالم أو أنه في الفوق. وهذه هي فائدة في اسم الله تبارك وتعالى العليم، وصفة الأمر الأعلى، وفي صفة الله تبارك وتعالى أنه في العلو أو في السماء. هذا معنى العالي في اللغة. ضده النازل، مأخوذ من نزل ينزل نزولا، والنزول ضد العلو بمعنى السفل والانخفاض. فتقول مثلا صعد او على فلان من الجبل اذا صعده وصار فوقه، ونزل الوادي اذا انخفض الى ان صار في بطن الوادي. هذا من حيث اللغة. اما من حيث الاصطلاح فالعالي كما سبق لا يتعلق بالاسناد، ما له علاقة بالنكم، فتكون اسناد العالي واسناد النازل. العالم والاسانيد هو الاسناد الذي قلت وثائقه، فالعلو اذا هو قلة الوثائق. كذلك الامر العلو يطلق على شيء وان ينتقل الوثائق، وهو الذي يطلق عليه العلو الصفة كما سيأتي. فلذلك يمكن تعرف العلو بانه قلة الوثائق، او رواية عن راون متقدم الوفاء او متقدم السماع. فهذا المقصود مقصود العلماء بالعلو او العلو الاصطلاحي، قلة الوثائق او السماع من رأي قديم الوثائق او قديم السماع. ما معنى هذا الكلام؟ كما عرفنا مرارا ان الاسناد فيه مجموعة من الرجال، زيد عن بكر عن حفص عن عاصم، وهل المجائرة هذه هي وثائق الاسناد. فالاسناد ما هو؟ من يعرف لنا اسناد؟ ما شاء الله لا محدثين الصحابة الذين رأوا الحديث. ايه ما شاء الله، لا مئة من مئة، عبارة عن عدة وثائق. طالب المسلم سلسلة الرواية الموصلة الى المتن. يا جماعة هذه الالفاظ يعني في الحديث، اذا اردت ان تكون محدثا يجب ان تكون تحفظها وتحفظ معانيها كما تحفظ اسمك، كما تحفظ اسمك تماما. ليس فقط الاسناد، ان تعرف ما معنى الصحيح، ما معنى الحسن، ما معنى المنقطع والمرسل، كما تحفظ اسمك، والا ما تسمع ان تكون محدثا عندنا. فالاسناد هو سلسلة الرواة الموصلة الى المتن. ما معنى سلسلة الرواة الموصلة الى المتن؟ تذكرها يعني عن نفس فقط الحفظ. اسمع للسلسلة، السلسلة اسمع للسلسلة
حلقات،
لانه اخذناها من المسلسل. السلسلة عبارة عن حلقات متصلة بعضها ببعض. طيب سلسلة الرواة ايش يعني؟
من رجال الذين روى الحديث فلان عن
فلان، فلان عن فلان عن فلان، حلقات الرواة فلان عن فلان، ضع حلقة اخرى اهل المجرة، فلان عن فلان عن فلان. هذا هو سلسلة الرواية المثل الى المثل، وهو الاسناد، وهو الذي اطلقنا عليه الان الوثائق. وثائق الاسناد اذا رجال الاسناد. الاسناد الاعلى هو الاسناد الذي قلت وثائقه، بمعنى نجد الامام البخاري رحمه الله يرى الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول حدثنا فلان او جلد فلان زيد عن بكر عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم كم رجل؟
أربعة.
ثلاثة، زيد عن بكر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة خمسة او ثلاثة نفر او ثلاثة رواه. هؤلاء بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اسناد اخر من البخاري يكون فيه حق عن عاصم عن محمد عن بكر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. كم في هذا؟ خمسة. أيهما أعلى؟ أيهما أقل وصائف؟ الأول. هذا يطلع عليه أنه إسناد عال بالنسبة للثاني. فالعلو إذا العلو الإسناد هو قلة الوصائف. قلة الوصائف في هذا الإسناد. البخاري رحمه الله تبارك وتعالى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة رجال. لكن هذا في عدد محدود من الأحاديث. أنا إلى تقريبا نحو من 20 حديث. اللي هي ثلاثيات البخاري. ثلاثيات او الاسناد الثلاثي يعني انه فيه ثلاث وصائف او ثلاث رجال. فالبخاري رحمه الله وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة رجال. واعلى ما له الاسناد الثلاثي. وله في ذلك اسانيد اطول او معظم اسانيد البخاري اطول من ثلاثة. فهذه الثلاثيات عند البخاري بالنسبة لسائر احاديث ما نجها عالية. يعني اسانيدها عالية. الامام البخاري رحمه الله اعلى اسنادا من الامام مسلم. الجملة. ليس في كل الحديث لكن في الجملة. لماذا؟ لان البخاري يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة وسائل. لكن مسلما رحمه الله تبارك تعالى لم يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة وسائل. اقل ما عند مسلم رحمه الله اربعة وسائل. فلذلك البخاري اعلى اسنادا من مسلم لانه استطاع ان يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث وسائل بثلاث مسلم. البخاري متوفى كم سنة؟ 196 حرام يا شيخ. هذا تاريخ ولادته تقريبا 200 كل تاريخ ولادته تقريبا 196 194 فأربع عاش أربع سنوات فقط وصار الإمام البخاري ثم قاربت قاربت أكثر 56 لقد كان البخاري حافظا ومحدثا جمع الصحيح مكمل التحرير ميلاده صدق ومدة أمره فيها حميد وانقضى في نوره. أما سبق لنا هذا البيت الشعر من حفظ حجة على من لم يحفظ. سبق هذا البيت وعرفنا كيف تستخرج ميلاد إمام البخاري يعني عمره ومدة وفاته. البخاري توفى سنة 250. الإمام الطبراني رحمه الله تبارك وتعالى متوفى سنة 360. هو وأيضا بعض الأئمة من أهل السنة مثل الإمام الأجري رحمه الله تبارك وتعالى 360 إلى 256 إلى 360 سنة في فرق 104 سنوات. ومع ذلك الإمام الطبراني يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة رجال. فهنا الإمام الطبراني عنده أسانيد عالية أي علو الإسناد. والطبراني رحمه الله يعني موفق في هذا لأنه أدرك مسائل كبار في السن. وهو أيضا بقي فترة طويلة أدرك فيها أو جعل بعض صغار التلاميذ يدركون الكبار لأنه مولود سنة 260 متوفى سنة 360 عاش 100 سنة رحمه الله تبارك وتعالى. الشاهد أن هذا هو معنى علو الإسناد. الإسناد لقلة وصائفه كلها أو كانت رواية الراوي فيه عن رجل تقدم السماع وتقدم السماع أو متقدم الوفاء. هذه عليكم السلام صفة أو سآتي إليها إن شاء الله عند الكلام على الأقسام وهي النقطة التالية. ينقسم العلو من حيث الجملة إلى قسمين. علو المسافة ممكن تقول وعلو الصفة. علو المسافة وعلو الصفة. علم المسافة هو العلم الذي عرفناه بالنسبة للإسلام سنة المسائل. وهذا العلم علم المسافة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول العلو المطلق، القسم الثاني العلو النسبي. العلو المطلق المقصود به سنة الوسائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سنة الوسائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين الراوي البخاري أو غيره إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسائطه قليلة، هذا العلو المطلق. أما العلو النسبي المقصود به قلة الوسائط إلى إمام معين من الأئمة. فمثلا إذا كان الإمام المطلق الآن من المتأخرين البيهقي رحمه الله أو الحاكم رحمه الله كذلك الأمر، الحاكم متوفى سنة 405 والبيهقي رحمه الله متوفى سنة 458 إن لم تكن الذاكرة. الآن حصل عندي تردد. فهذا الإمام البيهقي رحمه الله 458 من الأئمة المتقدمين بالنسبة له الإمام البخاري أو سفيان الثوري مثلا. فإذا وصل البيهقي أو الحاكم إلى الثوري بإسناد رجاله القانوني مثلا ثلاث رجال بين البيهقي والثوري يقال إنه صاحب إسناد عالي في هذه الجزئية أو في هذا الإسناد، وهذا العلو علو نسبي لأنه بالنسبة للإمام المعين هو هنا سفيان الثوري. في إسناد آخر قد يكون سعدة ابن الحجاج كما قال الحافظ أن الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ينتهي إلى إمام ذي صفة عالية كسعدة. فالأول العلو المطلق والثاني النسبي. ثم في العلو النسبي إذا وصل الإمام البيهقي مثلا إلى الإمام مسلم لنفرض بإسناد عالم ومسلم منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ستة أو سبعة رجال، هذا يكون علو نسبي وليس له علاقة بنزول الإمام مسلم رحمه الله، لأن العلو النسبي المقصود به ما بين الإمام المتأخر والإمام المتقدم. أما سائر إسناد فهو إسناد ناول فلا يطرح به. لكن إذا وصل البيهقي إلى البخاري بثلاثة رجال وكان البخاري في هذا الإسناد لا يتلاقى في الجهر، فهذا من العلو النسبي والعلو المطلق بالنسبة للبيهقي رحمه الله تبارك وتعالى. هذا المقصود بالعلو المطلق والعلو النسبي. ثم العلو المطلق تحت أقسام، وهي الموافقة والبدل والمصافحة والمساواة، هذه أرجعها مع مزيد الكلام على العلو في النخبة إن شاء الله. النوع الثاني من انواع العلو هو علو الصفة، وعلو الصفة ينقسم الى قسمين: العلو بتقدم السماع او الرواية عن راوي متقدم السماع، الاخر الرواية عن راوي متقدم الوفاء. ما معنى هذا الكلام الرواية عن راوي متقدم السماع؟ يكون الان زيد وبكر، ابقوا معي، زيد وبكر راويان، شيخهما لنفرض محمد، ابن زيد وبكر راويان عن من؟ عن محمد. طيب زيد له تلميذ، لقمة تلميذه تلميذ، وبكر له تلميذ اخر لقمة تلميذه حفص. اذا سمير عن زيد وحفص عن بكر او العكس، ما هو المشكلة؟ لكن خليكم معي الان، سمير هذا كله عن زيد وحفص عن بكر كلاهما عن محمد. زيد اذا سمع من محمد سمت لنفرض الان 160، لكن البكر سمع من محمد 380. فالآن يقال في سمير انه اعلى اسنادا من حق. لماذا؟ لانه اخذ من راو متقدم السماع عن شيء. هذا هو علو الصفة متقدم السماع. علو الصفة بتقدم الوفاء كذلك الامر ان يكون راويان لهم شيخ واحد. فلان هذا بكر وزيد. بكر اخذ عن زيد عن محمد وتوفي بكر 180. زيد اخذ عن محمد وتوفي 195. فالراوي الذي يروي عن زيد اعلى اسنادا من الراوي الذي يروي عن بكر. ما عنو عليه صفة بتقدم الوفاء. بل ان لو حصل ان راو روى عن زيد وبكر فرواية وطلعهما يعني روى عن زيد عن بكر عن محمد فرواية عن بكر تكون اعلى من روايته عن زيد. عليه ماذا؟ عليه الصفة الذي هو هنا بتقدم الوفاء. ومزيد التفصيل انتظروه في على السبورة في درس النخبة في المستقبل. هذا المقصود بالعلو. إذن العلو وأقصاه. يقول الشيخ وضده ذات الذي قد نزل. هكذا العلماء جميعا يعني لما يأتون إلى تعريف النازل يقولون هو رب العالي انتهى الامر. يعني يكسر لك العالي ويذكر اقسامه كذا. اما اذا جاء الى النازل والنازل رب العالي انتهى. يعني كانه يقول لك خذ تعريف النازل من تعريف العالي. صدق الان الامر بالعكس. هناك كنا نقول ما فيه قله وسائط ما فيه زياده وسائط هذا هو النازل. فاذا النزول هو كثره الوسائط في الإسلام أو تأخر السماع أو عفوا الأخذ عن راوي متأخر السماع أو راوي متأخر الوفاء. هذا هو النزول عند المحددين. الإسلام النازل ما فيه شيء من هذه الثلاثة. ما فيه كثرة وسائط أو تقدم سماع أو تقدم عفوا تأخر سماع أو تأخر رواية. مما سبق مثلا لما قلنا البخاري في اسناد ثلاثة هذا الاسناد العالي. اذا روى على النبي صلى الله عليه وسلم بستة فهذا اسناد نازل. كذلك الامر الامام النسائي رحمه الله يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 5 رواه. لكن ايضا في بعض الاسانيد من الامام النسائي علما بانه متوفى 303 بعض الاسانيد يصل الى 11 راوي على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هذا الاسناد نازل بل نازل جدا. ادى ان الامام بعض الائمه المتاخرين يدركون الامام النسائي على نظام المساواه والمصافحه. فالان كما اذكر الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم باحدى عشر واقفه. يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم باحدى عشر واقفه علما بأن النسائي يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإحداث الواسطة. فهنا الحافظ إسناده عالي لكن مع ذلك بالنسبة للنسائي علو الحافظ سببه نزول النسائي وليس سببه أن الحافظ كان في عصر النسائي. لأنه بين وفاتيهما سنين يعني أعمار. أما الحافظ متوفى 852. هذا الان عن العلو والنزول. بعد ذلك يأتي شيء مسألة وهي ايهما افضل العالي ام النازل. ايهما افضل العلو او النزول. هذه هي اختلاف العلماء وجملة الخلاف على قولين. القول الاول ان العالي افضل والقول الثاني ان النازل افضل. وطبعا الصحيح من هذين القولين القول الاول وهو ان العالي افضل. ذلك التعليم لهؤلاء لأن فيه قلة وصائف. وقلة الوصائف مهمة ماذا؟ في التعليمكم للأمر. قلة الوصائف وكثرة الوصائف. قلة الوصائف مظلة لماذا؟ وكثرة الوصائف مظلة لماذا؟ نبدأ عن اليوم.
قلة الوصائف مظلة في الضغط.
كيف؟ الضغط
الحديث ما
تبقى
عن
كمان الحديث. ما تترك قليلا. انت يعني كيف انت تقع في الحمد؟ الضبط نعم يعني يكون اكثر ضبط لكن كيف تعلل ذلك او تفسر ذلك ليس يعني هذا ممكن حفظ الحديث 20 سنة 30 سنة يعني فسلامك في التعليم قاطع نعم هي في اليمين كيف هو هو نفس ما ذكر تقريبا لكن كيف يعني كيف توضحها غيره الانقطاع لا ما الانقطاع اذا كان الاسناد قليل وصائف مع انقطاع فلا يعد عاليا ما لا هذا اسناد ضعيف يكون اصلا لا 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 ما هذا بالعكس هذا هذا قد يعني تقوم بتعليم تفضيل يعني هذا التعليم يكون لتفضيل النازل على العالي نعم ما تواطئهم على الكذب هو يعني هذا
كم نقبلين من الصحابة الثانية
هو الآن تعليل هذا أنه أقرب إلى قلة الخطأ ليس ذاك لأنه لما يكون ما بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رواة فعندنا احتمال عمر الأول وزيد الثاني وزيد الثالث عندنا احتمال عمر يتوب ويخطئ وعندنا احتمال زيد يتوب ويخطئ وعندنا احتمال بكر يتوب ويخطئ هذه ستة احتمالات يعني يكون واحد اثنين فإذا ضعف في الإسناد رجل آخر ففي احتمال هذا أيضا يتوب ويخطئ فإذا أصبح الاحتمال احتمال الخطأ أكبر في حالة قلة الوثائق احتمال الخطأ أقل ومن هنا فضلوا الإسناد العالي على الإسناد النازل لقلة لأن احتمال الخطأ أقل في الإسناد العالي وطلب جانبه قلة الرواة لأن كثرة الرواة كلما كثر الرواة كل راوي يحتمل أن يصيب ويخطئ فاحتمال الخطأ يعني يكثر وهذا يعني قضية الاحتمالات في الرياضيات لمن يدرس الرياضيات كل راوي له احتمالان الإصابة والخطأ فإذا تعدد الرواة اثنين في ثلاثة وكل هم ثلاثة وعندك اثنين اثنين في ثلاثة ستة لكن إذا كانوا ثمانية إذا كانوا أربعة اثنين في أربعة ثمانية فالاحتمال أكبر أما الذين قالوا بالعكس وعن تفضيل النزول على العلو قالوا لأن ذلك أدعى إلى البحث والتنقيد يعني عن الرواة وأيضا لأنه فيه مزيد من المشقة يعني عندما تبحث عن الرواة زي هذا هل هو ضابط أو ليس بضابط أو كذا فطلب هذا فيه مزيد مشقة فيؤدي أن هذا أفضل أضف إلى ذلك مزيد البحث لأنه أنت لما يكون عندك ثلاثة ما تبحث كالبحث الذي تبحث لما يكون عندك ستة هذا تبحث أكثر فقالوا التعليم انه سيكون عندك مزيد بحث لكن هذا يعني مرد ويرفض انه انا سأبحث سواء كان عندي ثلاثة او ستة سأبحث في هؤلاء الثلاثة وسأبحث في هؤلاء الستة فاذا هؤلاء الستة كانوا ثقات وهؤلاء الثلاثة كانوا ثقات انتهى الامر فلو كانت يعني طلبنا في اسناد الثلاثة ثقات وجانب الاسناد كذلك لازم وصحيح لكن فيه ستة في هذين الاسنادين ماذا تفضلون؟ الثلاثة لأنه مع كم الثقات وهناك ست ثقات احتمال الخطأ أكبر هذا ينبني عليه مثلا أو مما قد ينبني عليه الترجيح الترجيح عند التعارض كما سيأتي في مبحث من المباحث عند تعارض الأدلة الترجيح له أساليب كثيرة قد يكون أو من ضمن هذه الأساليب الاسناد العالي يرجح على الاسناد النازل. لماذا؟ لان الاسناد العالي الذي فيه قله وفاء السوء احتمال الخطا اقل. مثل الترجيح لما روايه او صحابي مثلا يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينتبه بروايته ويروي مجموعه من الصحابه حديثا اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذان الحديثان متعارضان ولم يمكن الجمع. ماذا تردون؟ روايه الصحابي الواحد او روايه الصحابه؟ لماذا؟ اقرب الى قله الخطا، اقرب الى الضغط. هذا الراي الصحابي، الصحابه كلهم عدول، هذه المفروض منها، لكن يصيبون ويخطئون، قد يخطئ في الضغط الصحابي. فاذا روايه مجموعه الصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم اولى من روايه الصحابي الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الامر تقول هنا احتمال الخطا في الاسناد النازل اكثر من احتمال الخطا في الاسناد العالي. فاذا تعارض حديثان ولم يمكن الجمع بينهما ولم تعرف الناسخ ولا المنسوخ منهما ووصل بك الامر الى الترجيح، فممكن ترجح بالعلو والنزول. وهذه فائده من الفوائد المترتبه على معرفه العلو والنزول. كذلك بعد ذلك ومما يتطرق اليه العلماء في هذا المبحث يعني أفضلية الإسناد، والكلام على أن الإسناد خصوصا من خصائص هذه الأمة وأنه لا يوجد أسانيد للأمم السابقة، اللهم إلا أسانيد كلها منقطعة، وإذا كانت منقطعة فهناك عصور، يعني مثل التوراة عن موسى عليه السلام هناك عصور بين الذي كتبها وموسى عليه السلام. كذلك أمر روايات عن عيسى ما فيها روايات أسانيد متصلة، فالإسناد خصوصا من خصائص الأمة الإسلامية. كذلك الأمر يذكر يعني هناك الإسناد سلاح المؤمن أو سلاح المسلم، فإن لم يكن معه سلاح من أي شيء يقاتل. والإسناد للدين وليل الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولما قيل لبعض الرواة من الظهر الآن حدث بحديث وأسنده، فقال له بعض التلاميذ ائت به بغير إسناد، فقال له أتبقى الصفحة بلا سلم، وتبقى صفح البيت بدون سلم. وقول محمد بن سيرين رحمه الله تبارك وتعالى كانوا لا يسألون عن الإسناد، يعني في ذلك الأمر لأنهم كانوا يثقون أو يثق بعضهم ببعض، وما كانت الأهواء انتشرت وما كانت انتشرت الأغراض السياسية أو غيرها التي أدت إلى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أن هناك أشياء كانت سياسية أو كما يزعم بعضهم في ذلك الحين أسباب دعوية، يعني أنا أكذب له لا عليه، مثل بعض الآن الموجودين أيضا يكذبون لصالح الدعوة فيما يزعمون. فهذا ما كان في الأول، لذلك ما كانوا يسألون عن الإسناد. يقول محمد بن سيرين لم يكونوا يسألون عن الإسناد حتى إذا وقعت الفتنة ووقعت البدع بالتالي، قالوا سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظروا إلى أهل البدعة فيردوا حديثهم. والكلام في هذا يقول يعني ممكن تراجعوا في الجامع لأداب الرأي وأخلاق السامع والكفاية، ومن معظم كتب المصطلح التي اعتنت أو ما ضد أنها اعتنت بذكر الإسناد وأنه مزية وفضيلة لهذه الأمة وذكر كلام العلماء في الحث على الإسناد. فذلك مما يذكر هنا أنهم يستدلون، يعني استدل العلماء لطلب العلو، الرحلة بطلب الحديث وطلب العلو، هل هو مشروع أو غير مشروع؟ فهو مشروع، يستدل على ذلك بأدلة ينازع في بعض أو في كثير منها. منها مثلا قصة بلال بن ثعلبة رضي الله تبارك وتعالى عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد جاءنا رسولك فزعم أنك تقول كذا وكذا وكذا، أو لما جاء وسأله طبعا. فهنا استدلوا أن بلال بن ثعلبة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالبا العلو، لأنه كان قد سمع هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع هذه الأمور بواسطة. ورد هذا الاستدلال أنه لا يكون إلا إذا عرفنا أن بنادي المسالبة جاء مسلما ولم يكن يعني جاء مستثبتا أو جاء ليعرف هل يكون محمد بهذا وبالتالي أسلم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أصلا مسلما يتم الاستدلال به على طلب العلو، وإلا فلا يتم. كذلك الأمر استدل بقصة تميم الداري رضي الله عنه لما حصل قصة الحديث الجساسة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان روى لهم شيئا عن الدجال، فالتميم الجاري حصل له في البحر أنه تاه شعرا ولعبت فيهم الريح حتى أرقتهم إلى جهور. الحديث أظنكم تعرفونه، إلى أن يقول فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأكلم وقص عليه الخبر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وأمر تميما أن يحدثهم بالحديث، فهنا ما حدثهم بالنزول وإنما أمر تميما أن يحدثهم بهذا الحديث في تحديث تميم لهم عيوب، أما في تحديث النبي صلى الله عليه وسلم لهم نزول. وعلم بأن بعض الروايات أن النبي حدثهم وبعضها أنه أمر تميما أن يحدثهم، والشاهد أنه لا شك أن يعني طلب الإسناد الآلي من الأمور المشروعة، وهي سنة العلماء السابقين رحمهم الله تبارك وتعالى. إن هذا جملة ما قد يقال في هذا البيت، وإذا كان هناك تفصيل ممكن يأتي في المستقبل. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في الدرس السابق كما تعلمون تكلمنا على قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: وكل ما قلت رجاله على وبده ذاك الذي قد نزل. وعرفنا ان الناظم رحمه الله تبارك وتعالى في هذا البيت يتكلم على نوع من انواع علم الحديث، وهذا النوع ذي شقين. ما اسم هذا النوع اولا؟ اسمه طيب. بعد ذلك يقول المصنف رحمه الله: وما أضفته إلى الأصحاب من قوله فعلا فهو موقوف بكم ومرسل منه الصحابي فقط، وقل وليد ما روى روى فقط، وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. ثم قال: المعضل من الساقط منه اثنان، وما اتى مدلسا نوعان: الاول الاخلاص للشيخ وان ينقل عمن فوقه بعن وان، والثاني لا يسقطه لكن يصف اوصافه بما لا ينعرف. في هذه الفقرة يتكلم الشيخ رحمه الله عن مجموعة من اصطلاحات الحديث. في البيت الاول من هذه الابيات يتكلم عن الموقوف، ويقول: وما اضفته الى الاصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذكر. والموقوف نوع من انواع علوم الحديث، وهو لما نلاحظ تقسيم الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في المخبأ يرجع هذا القسم الى نهاية الاسناد، يعني تقسيم الحديث باعتبار نهاية الاسناد اي الى من ينتهي الاسناد. وكان قد سبق لنا في البيقونية الكلام على قسمين الموقوف، من يذكرهما؟ نعم، المقطوع والمقطوع. من يذكر البيت؟ هكذا؟ ايوه، لكن اللفظ وما اضيف للنبي المقطوع وما لتابع هو المقطوع. لا بالإسكان يا مسلم. نعم، هذا هو البيت الذي كان سبق الكلام عليه. وهناك أشرت إلى الموقوف أنه سيأتي. فالموقوف لغة مأخوذ من وقف، من فعل الثلاث وقف، يقف وقوفا، وأوقف الشيء يقفه وقفا. والوقوف يطلق على ممكن تقول معنى ايه او هم معاني لا تذكرها واسعة، لكن يطلق الوقوف على ضد القعود. فتقول فلان واقف وفلان قاعد، علما بانه ايضا هناك كفاءة التصريفات الدقيقة في اللغة، متى تقول قائم وقاعد، واذا مثلا كان واقفا ثم يعني قعد ماذا تقول، ومن الخطأ ان تقول جلس فلان، الاخ الان ما جلس قاعد، ولكن الجلوس شيء اخر. هذه من دقة اللغة. فما كان من كان قائما فقعد هذا القعود، ومن كان متكئا فاعتدل هذا هو الجلوس. الشاهد على القيام كذلك الامر يطلق على من مثلا كان سائرا فامتنع عن السير او كف عن السير، يقال وقف فلان. ولعل ماخذ تعريف الموقوف من هذا الثاني، هذا من حيث اللغه، كوقف المسؤول على يد المسؤول من وقف السلاح يقف وقوفا. اما في الاصطلاح فيكون عرضه هنا يقول ما اضبط الى الاصحاب من قول مثلا فهو موقوف ذكر. انظر هذا الكلام، يقول الموقوف هو ما اضبط الى الاصحاب من قول مثلا ذكر، معنى ذكر بمعنى علم او فهم، يعني معنى البيت ما اضبط الى الاصحاب من قول مثلا فهو موقوف علم، يعني علم عند اهل هذا الشأن او عرف عند اهل هذا الشأن، فهم عند اهل هذا الشأن بانه الموقوف. والاصحاب جمع صاحب، والمقصود بالصاحب هنا اصحاب النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. والتعريف يعني لا يخلو من نقص جزئي بناء على ما عرف الحافظ رحمه الله في النقبة، ذلك انه اضاف هناك او تقرير من تقرير الصحابي لما قال ثم الاسناد اما ان ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا او حكما من قول او فعل او تقرير. فالاول المرفوع عفوا او الى الصحابي كذلك او الى التابعي، الاول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع، وعرض خلال هذه الفقرة الصحابي. فشاهد إلى المعادة الموقوف بأنه ما أضفته إلى الصحابي أو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، من قول أو فعل أو تقرير، يعني تقرير الصحابي. فلما تقول أي خلال ما أضفته إلى الصحابي أصبح معروف الصحابي المقصود به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تعريفه في النخبة. من قول، القول يعني من كلامه، إذا تكلم الصحابي بقول هو كلام له لم يسنده للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الموقوف، الموقوف القولي. الثاني أن يفعل الصحابي فعلا ولا يسند هذا الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك الامر هذا موقوف. قد يعترض معترض تقول كيف يسند الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يجيب على هذا الاعتراض، وان هناك صحابة اسند افعال النبي صلى الله عليه وسلم تعريها. ممتاز، من هو؟ علي بن ابي طالب لما توضأ في مرة في الحديث مسند احمد، وادخل اصبعه في فمه وبلسح اسنانه او تفوك باصبعه، ثم قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بهذا، فهنا اسند الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على ان ضابط الموضع الذي تكلمنا فيه حول هذه المسألة. تعرف هناك حديث اكثر من هذا، حديث عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه لما توضا للناس وشرح وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال توضا النبي صلى الله عليه وسلم نحو وضوء هذا، ثم قال انه من قال من توضا نحو وضوء هذا، وذكر الذكر. فهذا اصل هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا مرفوع من قبيل المرفوع، لان الصحابي مثل للصحابه او مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم للتابعين او لمن حضره من التابعين حتى يعلمهم عمليا. فبالتالي نستفيد من هذا ايضا ان التعليم العملي مرفوع عند السلف، فعله مثل علي وعثمان وغيرهما. الامر الثالث هو التقرير، والتقرير ان يفعل بحضرة الصحابي فعلا من بعض التابعين فلا يعترض على ذلك ولا ينكره. فيدل هذا على انه يعتقد مثل جواز هذا الفعل، فبالتالي يباك له كقول او كموقوف، لانه لو لم يعتقد جوازه لان تروا لو كان هذا الفعل فيه مخالفة شرعية او فيه حرمة في نحو من ذلك لانكر، لان الصحابة رضوان الله تعالى وتعالى عليهم من اسرع الناس انكارا للمنكر. لكن طبعا لا يدل ذلك على إجابة أو شيء، ممكن يدل على جواز هذا الفعل عند الصحابي. فمثلا لو شرب بحضرة أحد الصحابة قائما، شرب إنسان بحضرة الصحابي قائما فلم يعترض عليه ذلك الصحابي، عندئذ ينسب هذا القول كقول فقهي لجواز الصحابي أنه يرى جواز الشرب قائما أو غير ذلك من المسائل. وقد يفعل الصحابة نفس الشرب قائما، فعندئذ يستدل على ان هذا الامر جائز عند ذلك الصحابي، وقد فعل هذا جماعة من الصحابة. بعد ذلك اذا ما عرضته الى الصحابي من قول او فعل او تقرير، يبقى انه قد تضيف شيء للصحابي يعني ليس ثمة يعني قول او فعل او تقرير، وانما قال هو قول فلان، لكن ليس المقصود بقول فلان انه تكلم بكلام، وذلك المقصود به المذهب، بمعنى مثل ما تقول وهذا قول الشافعي. قول الشافعي النص الذي انت ذكرته في المسألة الشافعي لم يتكلم به، فكيف تقول هذا قول الشافعي؟ معنى كلامك هذا مذهب الشافعي. فكذلك الامر قد يسند شيء الى الاصحاب، الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له قول ابن عمر او له قول ابن عباس مثلا في لنفرض المتعة الحج لما انصر على ابن عباس او غير ذلك ايضا مسألة ما يخبرنا الان مسائل اي مذهب من مذاهب الصحابة، يعني كان مثلا مذهب عمر في اصابع ما كان مذهب عمر في التفاوت في الاصابع في الدية، وكان هذا عمر يعمل على هذا، ولكن لما بلغ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رجع عنه. فالشاهد هذا يقال لما يعرفون الخلاف الاصابع اليد مثلا، اذا قطع انسان اصبع انسان واراد منه البيئة هذا او الاصبع او كبية هذا الاصبع، هل تعامل الاصابع بشكل واحد او تعامل بشكل مختلف؟ يقولون في مسألة قولان من العلماء من يقول تعامل بشكل مختلف، وهذا يأخذ كذا وهذا يأخذ كذا وهذا يأخذ كذا، ومنهم من يقول لا سواسية. فيقول ممن قال بأنها تعامل معاملة واحدة فلان وفلان، وممن قال تعامل معاملة مختلفة فلان وفلان وعمر بن الخطاب، يعني أن هذا مذهبهم. فهذا فقط من باب الفائدة، أنه قد يطلق قول فلان بمعنى مذهب فلان سواء في الصحابة أو التابعين أو الأئمة. الطب لا تقف على شيء من ذلك صراحة، وإنما ينقل بعض التابعين أن عمر كان يقول بهذا، وهذه الجزئية جعلتني أقول هذا. فلقد لا تقف على قول لهذا الصحابي او فعل او تقرير له صراحة انه ان هذا مذهبه، وانما يعرف